الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لكم الآن أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، والبداية العناوين الرئيسية. إيران تتوعد بإجراءات قوية ضد الاتحاد الأوروبي رد على تحركات ضد حركة الثورة الإسلامية. رئيس حكومة الاحتلال يقيل وزير الداخلية بناء على أوامر المحكمة العليا لاتهامه بالفساد. ومقتل وإصابة نحو 20 شخصا بإطلاق نار خلال احتفالة الجالية الصينية في أمريكا. أهلا بكم وإلى التفاصيل. حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أوروبا من مغبة إدراجها حرس الثورة على قوائم الإرهاب، مؤكدا أن طهران ستعتبر بالمقابل جيوش الدول الأوروبية قوات إرهابية. بدوره أعلن وزير الخارجية الإيراني احتمال انسحاب إيران من معاهدة الحد من الانتشار النووي إذا لم يصحح الأوروبيون موقفهم، وقال إن مشروع قرار البرلمان الإيراني باعتبار القوات الأوروبية إرهابية سيكون ملزما للحكومة. ومن جهتها قالت وزارة الأمن الإيرانية أن الغرب وعبر هذا الإجراء السخيف يريد إنعاش مخططه الفاشل بإثارة الفوضى والاضطرابات الداخلية. أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية أن الحرس يواصل أداء مهامه دون الاكتراث بالحرب النفسية والإعلامية المعادية. وقال العميد رمضان شريف أن إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة التجسسية جلوبال وحجز ناقلة النفط البريطانية التي ارتكبت مخالفة في الخليج الفارسي يعتبران من الإنجازات خلال السنوات الأخيرة. وأضاف أن هناك إنجازات أخرى للحرس متمثلة في الإعلان عن نهاية داعش من قبل الشهيد سليماني. من جانبه دان المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارشي خطوة الاتحاد الأوروبي بإدراج حرس الثورة فيما يسمى بقائمة الإرهاب واعتبرها مسيسة. نستمع لتصريحات العميد شكارشي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ما حركت
نحن
برلمان
خطوة الاتحاد الأوروبي ضد الحرس ندينها بشدة.
أفرادي نابخردان
وهناك أشخاص غير عقلاء ومن خلال ضرب كل القوانين الدولية بعرض الحائط قاموا بهذا القرار. وطبعا هذه القرارات من وجهة نظرنا هي مسيسة ولها أهداف سياسية ولن تكون ملزمة، وأن الحرس الإسلامي حرس الثوري الإسلامي لن يستطيع استهدافه وهو سيبقى الحاضن الأبطال. نحن نأسف في الحقيقة في المجتمع الدولي الصامت الذي يقف صامتا أمام هذه القرارات ضد مؤسسة كالحرس الثوري التي وقفت كالحجر وصخرة الصماء أمام الإرهاب الذي اجتاح المنطقة. يؤسفنا هذا الصمت الدولي من كل المؤسسات الدولية.
اعتبر متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الحرب الهجينة والمعرفية الحالية للغرب ضد إيران هي استمرارا لحرب العسكرية والاقتصادية والسياسية والنفسية الفاشلة. وكتب كنعاني في تغريدة على تويتر أن الإعلام الغربي التزم الصمت المطبق إزاء الاحتجاجات والاشتباكات في باريس ولندن وتل أبيب، وبات يتحدث عن التظاهرات في إيران التي انتهت منذ فترة في محاولة لتأجيجها من جديد. وأكد متحدث وزارة الخارجية أن حرب الغرب ضد إيران محكوم عليها بالفشل كما في الماضي. أقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس حزب شاس أرياه درعي من منصبيه كوزير للداخلية والصحة، وجاء قرار نتنياهو تنفيذا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأربعاء الماضي التي قررت بعدم أهلية درعي لتولي حقيبة وزارية، وذلك بسبب إدانته مرتين بتهم جنائية وتهرب ضريبي. وكانت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال غالي بهاراف ميارا قد كتبت في مذكرة أن نتنياهو لا يمكن تولي وزارتي الداخلية والصحة بدلا من درعي، وأن عليه تعيين آخرين مكانه. يأتي هذا فيما خرج نحو 100,000 مستوطن بتظاهرة في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني شابين من رام الله بزعم محاولتهما تنفيذ عملية دهس، في حين اعتقلت شابا واحتجزت 3 فتية قرب الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل. كما اعتقلت قوات الاحتلال زوجة الأسير المحرر ناصر أبو خضير من منزلها في بلدة شعفاط شرق القدس. إلى ذلك واصلت سلطات الاحتلال سياسة تنقل الأسرى بين السجون وفقا لأوامر ما يسمى بوزير الأمن القومي بن كفير، وقامت بنقل 70 أسيرا من سجن رامون إلى سجن قلبوع، فيما ناقشت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة آليات دعم حراك الأسرى. لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون في حادث إطلاق نار بمدينة مونتيري بارك قرب لوس أنجلوس الأمريكية. وأفادت شرطة لوس أنجلوس بأن الحادث وقع خلال احتفالات السنة الصينية الجديدة في منطقة تضم شركات آسيوية، حيث تم العثور على العديد من الضحايا داخل أحد المحلات التجارية، مشيرة إلى أن البحث جار عن مطلق النار وأن دوافعه لم تعرف بعد. وقبل أيام أودت مذبحة مروعة بحياة 6 أشخاص من بينهم أم وطفل يبلغ من العمر 6 أشهر في هجوم مسلح في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. أكدت جمعية الوفاق المعارضة في البحرين أن التسجيلات الصوتية من السجناء السياسيين في سجون النظام تشير إلى الأوضاع الصعبة والرديئة التي يعيشون تحت وطأتها. وقالت الوفاق في بيان أن العديد من السجناء السياسيين البحرينيين توفوا خلال الفترة الماضية نتيجة الأوضاع القاتلة داخل السجون، وهم يطالبون بالعدالة والحرية والكرامة تحت التعذيب. وأكد البيان أن التغاضي عما يجري في البحرين من قبل الدول الداعمة للنظام يعد مشاركة في هذه التجاوزات. وأخيرا أفادت وزارة الدفاع الروسية بتقدم قواتها في منطقة زاباروجيا والسيطرة على مواقع مهمة وسط تقدم في كافة المحاور وأسقاط مقاتلة أوكرانية و9 مسيرات. وأكدت الوزارة أنه تم تصفية أكثر من 150 جنديا أوكرانيا في محاور لوغانس ودونيسك وزاباروجيا والسيطرة على خطوط ومواقع مهمة جديدة. سياسيا أكد رئيس مجلس الدوما فشل خطة واشنطن وبروكسل لعزل روسيا، داعيا إلى تطوير العلاقات الدولية استنادا إلى مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وصلنا إلى ختام النشر العناوين الرئيسية. إيران تتوعد بإجراءات قوية ضد الاتحاد الأوروبي ردا على تحركات ضد حرس الثورة الإسلامية. رئيس حكومة الاحتلال يقيل وزير الداخلية بناء على أوامر المحكمة العليا لاتهامه بالفساد. ومقتل وإصابة نحو 20 شخصا بإطلاق نار خلال احتفالات الجالية الصينية في أمريكا.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. حرس الثورة الإسلامية شوكة في عيون الغرب، محور حديثنا في هذا اللقاء. نستضيف في هذا اللقاء الدكتور حسن هانزاد، الكاتب والمحلل السياسي من طهران. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب والتليجرام على الرقم 0098-93-88-78-4050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3768، 22-01-3762، و 22-01-3848. لا شك أن الإرهاب الذي يقصده الغرب ويحاول الترويج له هو ليس ذلك الإرهاب الذي تفهمه الشعوب الإسلامية والعربية وباقي شعوب العالم، فهو يتناقض مع هذا المفهوم كليا. فالإرهاب بالمعنى الغربي هو المقاومة عند هذه الشعوب، وطبقا للمفهوم الغربي فإن كل حركات التحرر في العالم هي حركات إرهابية، لأنها وقفت بصلابة بوجه الاستعمار الغربي في القرن الماضي ولا تزال تقف اليوم. لذا فإن المنظمات والحركات والأحزاب والشخصيات التي تقاوم الاحتلال الإسرائيلي هي إرهابية من وجهة نظر الغرب. وفي عصرنا الحالي فإن حرس الثورة الإسلامية هي القوة التي تعتبر من أكبر القوى الرافضة للاحتلال لاحتلال فلسطين والهيمنة الأمريكية، وكانت المنطلق لتشكيل محور المقاومة التي شملت الكثير من دول العالم ووقفت إلى جانب المظلومين في فلسطين ولبنان ومناطق أخرى من العالم الإسلامي، ووقفت وقفة بطولية إبان فترة الدفاع المقدس، ولا تزال تقف مجهضة المخططات الغربية لتثبيت الاحتلال لأرض فلسطين. وهذا ما أكده متحدث الخارجية الإيرانية، وهو السبب الأساس في اتخاذ البرلمان الأوروبي لقرار وضع حرس الثورة الإسلامية في إيران على ما يسمى بالقائمة السوداء. المراقبون يرون أن قوات حرس الثورة الإسلامية، وبالنظر إلى أنها تقف بوجه الاحتلال وتقضي على الجماعات التكفيرية وقضت على داعش في العراق، فهي باتت المدمر للمخططات الغربية في المنطقة وتدافع عن وحدة أراضي وسيادة الدول المستهدفة، وهذا ما دفع بالغرب إلى معاداتها، خصوصا وهي تقف أو وقفت بوجه إرهاب الغرب الذي تجسد في أعمال الشغب في إيران، والتي أثارها الغرب وأشرف عليها مباشرة عبر مخابراته وجواسيسه التي شنتها إمبراطوريات إعلامية ممولة من بعض دول المنطقة وعلى رأسها السعودية بذريعة وفاة شابة إيرانية. وفي المحصلة فإن الحلم الغربي في النيل من أكبر قوة تواجه مخططاته لم يدم طويلا، بعد أن صح الغرب على رفض الشعب الإيراني للفوضى وأعمال الشغب التي تجسدت بأبشع صورها في قتل رجال الأمن العزل، وأعلن وبشكل مكثف ومستمر وأعلن بشكل مكثف ومستمر وقوفه إلى جانب النظام الإسلامي والتفافه حول حكومته رفضا للتدخل الغربي السافر في شؤون بلاده. فالضربة المجاعة التي تلقاها الغرب من الشعب الإيراني أفقدته وخاصة أوروبا توازنه، إلى الحد الذي ارتكب خطأ جسيما وفادحا عندما قرر إدراج أكبر مؤسسة عسكرية رسمية في الجمهورية الإسلامية على قائمة الإرهاب الأوروبية المزعومة، بحيث أن القرار دفع بالكثير من السياسيين والحقوقيين في بريطانيا وأوروبا إلى رفض هذا القرار، معتبرين بأنه نوع من التضييق ونزع الشرعية عن إنجازات الشعب الإيراني. لذا فإن الغرب لا يمكنه ولن يستطيع أن يفصل بين الشعب الإيراني وبين رمز قوته المتمثلة بحرس الثوري الإسلامي، ولن تدفع إيران إلى تقديم تنازلات في المفاوضات النووية أو إلى الكف عن دعمها للشعوب المستضعفة وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني، ولن تعيد إيران إلى بيت الطاعة الأمريكي الذي هدمته على رؤوس الأمريكيين قبل أكثر من 4 عقود.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
الضوء على موضوعنا، نرحب في هذا اللقاء بالدكتور حسن هانزادة الكاتب والمحلل السياسي، معنا من العاصمة طهران. دكتور هانزادة حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا وسهلا، تحيات.
حياكم الله. دكتور حسن، ما السبب الأساس في سعي الغرب لإدراج حرس الثورة فيما يسمى بقائمته للإرهاب أو القائمة السوداء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى تحية طيبة وإجلال لك ولكل المستمعين. الحقيقة الدول الأوروبية والولايات المتحدة منذ عدة سنوات وبعد بدء المفاوضات بين إيران والدول الخمسة زائد واحد ومن ثم الدول الأربعة زائد واحد بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. أرادت الدول الغربية أن تستفز إيران وتقوم بإضعاف إيران لجعل إيران تقديم تنازلات متعلقة بالجانب النووي أو الملف النووي الإيراني. فلذا الدول الأوروبية قامت بالمؤامرات تلو الأخرى ضد الجمهورية الإسلامية، وآخر هذه المؤامرات الأحداث التي شهدتها إيران وشاركت فيها كل الدول الأوروبية الولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة، وحسب المعطيات السياسية والميدانية أن هنالك 40 دولة شاركت في تأجيج الصراع الأخير في داخل إيران، ولكن فشلت في تمرير أجندتها الشريرة. وبعد هذا الفشل قامت الدول الأوروبية بإدراج الحرس الثوري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، وهذا خير دليل على مدى فشل الاتحاد الأوروبي في إركاع إيران وأخضاع إيران، لأن الحرس الثوري بطبيعة الحال هو مؤسسة، هي مؤسسة وعسكرية وإنسانية قدمت خدمات جليلة طيلة العهود الماضية، خاصة بعد وجود المجاميع الإرهابية في المنطقة، وكادت هذه المجاميع تشكل خطرا بالدرجة الأولى على الدول الأوروبية، ولكن الحرس الثوري قام بالتصدي لهذه المجاميع خدمة المنطقة والشعوب الأوروبية، لأن داعش بعد احتلال المنطقة كاد يتوجه إلى الدول الأوروبية، والحرس الثوري بقيادة الشهيد قاسم سليماني هو الذي قام بمطاردة المجاميع الإرهابية وطردها من المنطقة. فلهذا السبب الدول الأوروبية لديها أجندة ومعارب وأهداف سياسية تريد من خلالها أركاء إيران، وجعل إيران دولة ضعيفة لا تستطيع التأثير على مجريات الأحداث.
طيب، يعني من خلال تريث بريطانيا في تأييد القرار الأوروبي، هل تعتقدون بأن القرار هو إملاء أمريكي على أوروبا؟
طبعا، لأن الولايات المتحدة عام 2019 إبان حكم الرئيس المتشدد السابق دونالد ترامب قامت بإدراج إيران ضمن الحرس الثوري ضمن المنظمات الإرهابية، وبعد اغتيال الشهيد قاسم سليماني بأوامر من الرئيس السابق دونالد ترامب، الآن الدول الأوروبية أثبتت بأنها تابعة لإرادة البيت الأبيض واللوبي الصهيوني بالتحديد، لأن الدول الأوروبية لا تستطيع اتخاذ أي قرار سيادي بعيدا عن إملاءات البيت الأبيض واللوبي الصهيوني. فلهذا السبب هذه الدول هي تابعة للولايات المتحدة وتنفذ أجندة صهيونية أمريكية.
طيب، ما هو معيار تعريف الإرهاب وفق المفاهيم الغربية؟ يعني هؤلاء مثلا يشكلون على مثلا الحرس الثوري بأنه شارك مثلا في يعني ما يعتبرونه هم قمع الاحتجاجات في إيران، في حين أننا شهدنا يعني كيف كانت أعمال عنف، وهل مثلا الشرطة الفرنسية عندما تواجه الاحتجاجات وتقمع وتستخدم الغاز المسيل للدموع وتعتقل وما إلى ذلك، هل تسمى مثلا يعني بأنها إرهابية؟ في الولايات المتحدة الشرطة عندما تقتل السود أثناء الاعتقال أو تعنفهم أو يعني تستخدم في قمع الاحتجاجات أشد الأساليب، هل تسمى مثلا قوة إرهابية؟ لماذا هذه الازدواجية يعني في التعامل؟
يعني هنالك إشكاليات في تعريف الإرهاب، هنالك ازدواجية أيضا في تعريف الإرهاب. من وجهة نظر الولايات المتحدة والدول الأوروبية، الإرهاب الذي يخدم مصالح الدول الأوروبية والولايات المتحدة هو إرهاب حلال، والإرهاب الذي يشكل خطرا على الدول الأوروبية هو ممنوع وحرام. فالازدواجية موجودة في كل المعايير والمقاييس فيما يتعلق بسياسات الولايات المتحدة الدول الأوروبية، فكان بالأحرى الدول الأوروبية تضع جيش الكيان الصهيوني الذي يقوم بقتل الشبان في فلسطين واحتغال النساء والأطفال، ولكن لم تقوم الدول الأوروبية حتى بإصدار بيانات تنديد ضد الكيان الصهيوني، وهذا يدل على أن هنالك تلاصق، هنالك تنسيق بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية والكيان الصهيوني. فالحرس الثوري لم يقوم بقتل أشخاص أو ناس أبرياء خارج إيران أو داخل إيران. مهمة الحرس الثوري مهمة يعني منصوصة في الدستور، ولكن بطبع في الحال الولايات المتحدة والدول الأوروبية تريد إخضاع إيران وإضعاف إيران ومنع إيران من القيام بدورها الإيجابي في تسوية الأزمة.
طيب، في الوقت الذي تقف أغلب الشعوب الحرة إلى جانب حرس الثورة الإسلامية ومحور المقاومة والممانعة وتعترف بدور هذه القوة في مساندتها ضد الاستعمار، ألا يعني التحرك الأوروبي ضد حرس الثورة بأنه بمثابة استهانة بمشاعر الشعوب؟
نعم، أولا هذا القرار قرار البرلمان الأوروبي يتنافى مع القوانين الدولية، وخاصة المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة الذي تشير هذه المادة بأن لا يحق لأي دولة أو أي مجموعة تتدخل في الشأن الداخلي للدول الأخرى، وهذا القرار هو تدخل سافر في الشأن الداخلي الإيراني. وضع الحرس الثوري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية بدعة خطيرة في التعاملات الدولية، ولابد أن يكون هنالك تنديد قبل المنظمات الدولية والأمم المتحدة، كما أن هذا القرار أثار استياء الشعوب الإسلامية التي ترى أن الحرس الثوري هو مجموعة ومؤسسة عسكرية نزيهة قامت بتقديم خدمات في المنطقة، وخاصة من خلال مواجهة المجموعات الإرهابية في سوريا والعراق وأفغانستان.
طيب دكتور حسن، اسمح لي أن أتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث وهذا اللقاء. مستمعينا الكرام، تابعونا.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام مستمعينا الأعزاء. إيران اليوم، لقاؤنا السياسي المباشر عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 8:29 مساء في العاصمة الإسلامية. حرس الثورة الإسلامية شوكة في عيون الغرب، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه حول هذا الموضوع الدكتور حسن هانزادة الكاتب والمحلل السياسي من طهران معنا عبر الهاتف، وأيضا ندعوكم للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء. أذكر بأرقام التليجرام والواتساب والهاتف 00989388 7840، رقم الواتساب والتليجرام، يمكنكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية حول هذا الموضوع. أيضا أرقام الهواتف يمكنكم من خلالها الاتصال على الهواء مباشرة والمشاركة 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. طيب دكتور هاني زادة، كيف تابعت ردود فعل المسؤولين الإيرانيين حيال هذا القرار؟ طبعا هذا يعني ليس قرار وإنما هو توصية من البرلمان وليس قرارا ملزما، والمرجح من قبل الخبراء والمتابعين أن المجلس الأوروبي لن يقر هذا القرار ولن يعني يتم الأخذ بهذه التوصية من البرلمان الأوروبي. لكن يعني كيف رأيت ردة فعل المسؤولين الإيرانيين؟
يعني في الحقيقة هذا القرار يجب يكون يصوت عليه المجلس الأوروبي في المستقبل، ولكن كل المعطيات تشير والتقارير تشير أن المجلس الأوروبي لا يصوت على هذا مشروع قرار البرلمان الأوروبي، وسيكون يعني حبر على ورق. ولكن بطبيعة الحال من الناحية السياسية يعتبر ضغطا على جمهورية الإسلامية، وإيران سوف تتخذ قرارات مماثلة. الآن مجلس الشورى الإسلامية بصدد إعداد مسودة قرار ومشروع قرار للتصويت عليه في باحة مجلس الشورى الإسلامي، ومن هذا المنطلق إيران لديها إمكانيات ولديها أوراق كثيرة تستطيع استخدامها في الوقت المناسب. فهذا المشروع القرار يقضي بين كل القوات الأوروبية المتواجدة في المنطقة تدرج في إطار المنظمات الإرهابية كما فعل البرلمان الأوروبي ضد الحراسة الثوري. ولهذا السبب هناك إمكانيات لدى إيران، وتستطيع إيران مواجهة مثل هذه القرارات الجائرة للاتحاد الأوروبي.
طيب لماذا هذه الهجمة المسعورة برأيكم على حرس الثورة الإسلامية في هذه المرحلة بالذات؟
يعني الحرس الثوري تصدى خلال السنوات الماضية للولايات المتحدة والتمدد الصهيوني في المنطقة. الولايات المتحدة قامت بتأسيس داعش والمنظمات الإرهابية، وأرادت من خلال هذه المجموعات الإرهابية أن تسيطر على المنطقة، كما أن الآن الولايات المتحدة تسيطر على شرق الفرات في سوريا وبالتحديد في دير الزور، وتقوم باستخراج النفط وبيع المادة النفط السوري في المنطقة وفي العالم و أيضا في الولايات المتحدة. فلهذا السبب الحرس الثوري قام بمواجهة القوات الأمريكية مع المجموعات الإرهابية التي هي أداة طيعة لدى الولايات المتحدة، والولايات المتحدة تستخدم هذه المجامع الإرهابية لتنفيذ أجندتها الشريرة في المنطقة. والحرس الثوري يمنع التوغل الصهيوني في المنطقة والقوات الأمريكية في لغرب آسيا.
هناك من يقول دكتور هانيزادة بأن يعني هذه الخطوة وما يمكن أن يلحقها من تصعيد ضد إيران الهدف منه هو استدراج الجمهورية الإسلامية إلى المواجهة، في النهاية المواجهة العسكرية. يعني ربما في هذه المرحلة ليست مواجهة عسكرية، لكن في النهاية ستكون المواجهة عسكرية. ماذا تقولون؟ هل نسير بهذا الاتجاه؟
يعني الدول الأوروبية لا تستطيع في ظل هذه الظروف الحالكة، وخاصة الآن الدول الأوروبية تعاني من مشاكل جمة سواء اقتصادية ومن نواحي أخرى، وقطع امدادات الغاز الروسي وارتفاع أسعار النفط. تعاني الدول الأوروبية من اقتصاد متهالك ولا تستطيع القيام بأي عمل عسكري ضد الجمهورية الإسلامية، لأن الجمهورية الإسلامية لديها إمكانيات ردعية تستطيع مواجهة أي تهديدات عسكرية سواء من الولايات المتحدة والدول الأوروبية. ولكن هذه الضغوطات سوف تستمر بأشكالها المختلفة، ولهذا السبب إيران مستعدة لأي سيناريو وأي احتمال، ولكن الجانب العسكري لم يكن مطروحا لدى الدول الأوروبية ضد الجمهورية الإسلامية.
طيب فيما يتعلق بالموضوع ربما الأبرز بين إيران والاتحاد الأوروبي وهو الملف النووي، كيف تتوقعون تأثير هذا الموقف الأوروبي على هذا الملف، خاصة أن الأيام الأخيرة كانت التصريحات ربما الغربية سلبية بشكل أو بآخر حيال الملف النووي واحتمال العودة إلى المفاوضات وربما العودة إلى الاتفاق وما إلى ذلك؟
يعني الطرف المعني بالملف النووي بالدرجة الأولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأوروبية والولايات المتحدة، همش الدور الوكالة الدولية التي هي تشرف على كل نشاطات الدول في العالم، الدول التي تستخدم الطاقة النووية ومنها إيران. ولهذا السبب الآن المفاوضات بين إيران والدول الأربعة زائد واحد أي فرنسا بريطانيا وألمانيا وأيضا روسيا والصين، هنالك المفاوضات مجمدة ومتوقفة، ولكن ربما تستمر المفاوضات في وقت لاحق. ولكن إيران أعلنت بأن إذا ما استمر الاتحاد الأوروبي بالضغوطات على إيران سوف إيران تنسحب من التزاماتها وتقوم بتجميد التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي عام 2015، وهذه الأمور سوف لا تصب لصالح الدول الأوروبية، لأن إيران تقوم برفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 60%.
شكرا جزيلا لك دكتور حسن هانزاد الكاتب والمحلل السياسي من طهران.
شكرا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع من مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء وحول موضوعنا الحرس الثوري، حرس الثورة الإسلامية شوكة في عيون الغرب. الأخ باسم أبو مصطفى من العراق: الحرس الثوري يقطع مضيق هرمز يومين، وقتها تتجمد أوروبا وحينها يتأدب ساسة الاتحاد. شكرا للأخ باسم أبو مصطفى من البصرة من العراق. الأخ عبدالله بوي من السنغال يقول: أكد البيان الختامي للمسيرات أن أمريكا هي مصداق لإرهاب الدولة، وأن أي إجراء ضد حرس الثورة الإسلامية إجراء ضد الشعب الإيراني والمثال الوطنية الإيرانية. الأخت معالي من علي من البحرين تقول: لم يكن الحرس الثوري الإسلامي إلا رحمة وحماية وجيش تملأه الغيرة والعزيمة والإرادة والإيمان، وكل نجاحاتهم جاءت من العدل والإيمان واليقين والعزيمة، وهو جيش الرحمة والإنسانية والعدل في الأرض، والمهيئ للأمة لاستقبال صاحب الزمان عجل الله فرجه. إذا فهم جند الله وإرادته وعزائمه ولا يصنف هذا الجند بالإرهابي إلا الإرهابيين أنفسهم، والعالم كله يعرف ذلك جيدا. وفقكم الله لكل خير، وأنجح مساعيكم وأرغم عدوكم وجعلكم عليهم ظاهرين. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة، وطبعا أيضا مساهمة وصلتنا من الأخ مستمعنا الكريم أبو محمد مهدي، نستمع من اليمن، نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين. قوات حرس الثورة الإسلامية في إيران كانت وما زالت وستظل شوكة في عيون الغرب المستكبر المتهالك. وقد امتلكت قوات حرس الثورة الإسلامية من القدرات العسكرية الاستراتيجية ما يمكنها من الحفاظ على مقدرات الشعب الإيراني بل وحماية دول المنطقة برمتها. لذلك يحاول الغرب الاستكباري تصنيف قوات حرس الثورة الإسلامية تصنيفا خاطئا لبرنامج إيران اليوم. أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة. ونتابع هذا اللقاء مستمعينا الكرام، أيضا من مشاركاتكم ومساهماتكم شاكرين لكم هذا التواصل الرائع مع إذاعتكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران عبر أرقام الهواتف وعبر الواتساب والتليجرام. ونعم نكتفي بهذا القدر أحبتنا الكرام، وإن شاء الله نستمع إلى ونتابع المزيد منكم إن شاء الله في اللقاءات المقبلة. نشكر الأخ محمد الموشكي أيضا على إرساله المشاركة، طبعا للأسف بسبب رداءة الإنترنت وبطء الإنترنت لم نتمكن لحد الآن من تنزيل مساهمته بصوته، إن شاء الله نستمع لها وله في لقاءات مقبلة. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، حرس الثورة الإسلامية شوكة في عيون الأعداء، عيون الغرب، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من الكواشف المهمة الدالة على شفافية القلب تفاعله مع ذكر الله سبحانه وتعالى وفي عزاء سيد الشهداء عليه السلام، وتأثره عند ذكر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فلا شك أن تفاعله في هذه المواطن الثلاثة ليس اعتباطيا بل كاشفا عن ارتباط بهذه المبادئ المقدسة. ومن هنا أيها المنتظر، فالذي لا يجد تفاعلا فإن عليه أن يبحث عن العلة، فإن كان الأمر طارئا نفسيا أو بدنيا أو ما شابه ذلك فلا ضير، ولكن المشكلة إذا كان نتيجة تراكم الرين على القلوب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان
فيصغي الزمن،
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة. إرشاد القلوب.
ورد عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: لا يقوم السفيه إلا مر الكلام.
وعنه صلوات الله وسلامه عليه: لا ينتصف من سفيه إلا بالحلم عنه.
وروي عن الإمام الباقر عليه السلام في قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، كل من يشرب المسكر فهو سفيه.
ومن وصية لقمان لابنه: يا بني، إن الموعظة تشق على السفيه كما يشق الصعود على الشيخ الكبير.
حديث في البداية.
أخي المستمع، لقد كانت القصة واحدا من أفضل الأساليب تحقيقا لأهداف القرآن الكريم التبليغية والتربوية، وذلك بما تتيحه القصة من عرض الفكرة بعيدا عن التجريد في إطار حركة الأشخاص داخل الفكرة التي تتناولها.
وللقصة في كتاب الله تبارك وتعالى طريقتان: طريقة تعرض الأحداث بشكل تقريري تنتقل فيه الحكاية من مرحلة إلى مرحلة حتى تبلغ نهايتها، والطريقة الثانية هي طريقة الحوار الذي يحاول أن يمثل فيه كل طرف من أطراف القصة وكل بطل من أبطالها دوره الذي يعبر عنه بأسلوب واضح ويثير فيها بعض القضايا التي يقف إزاءها البطل الآخر ليعبر عن دوره بكل أمانة ووضوح.
أما قيمة الطريقة الأولى عزيزي المستمع فتتمثل في ملاحقتها للقضايا الصغيرة في التاريخ ووقوف الراوي أو الحاكي موقف المرشد الذي يقود تفكير السامعين أو القارئين إلى النقاط الأساسية في أسلوب يقرب من التلقين الذي يراد منه تعبئة الفراغ بشكل دقيق.
وأما طريقة الحوار فإن قيمتها هي في محاولتها تبسيط الفكرة في جميع مجالاتها، فلا يترك أي جانب خفي فيها، لأن كل طرف من أطراف الحوار يحاول أن يثير الجوانب التي يؤمن بها ويدافع عنها، فضلا عن أن الحوار إخوتي المستمعين يتميز بتجسيده الموقف أمام المتابع فيشعر فيه بالحياة المتحركة التي تنتقل به في دراما الأحداث ويعيش فيها الأحداث الماضية من خلال أبطالها الذين يشعر بهم وهو مندمج في جو القصة، يتحركون أمامه في أدوارهم وأوضاعهم كما لو كان حاضرا معهم.
ومن الطبيعي عزيزي المستمع أننا لا نستطيع الحصول على أكثر هذه الجوانب في عرض القصة بالطريقة التقريرية التي تتحدث عن الموضوع بأسلوب الحكاية أو التقرير، وإن كانت قد تعطينا معرفة تفصيلية للموقف، وربما كان هذا سببا في تركيز القرآن الكريم على الحوار القصصي في أكثر من موقف من أجل التأكيد على الصورة الحقيقية المتجسدة للتاريخ الرسالي الذي يراد له أن يرتبط بالحاضر في عملية وحدة رسالية رائعة. محطة للشعر.
إخوتي المستمعين، قال أحدهم في العقل والأدب:
وترى الناس كثيرا فإذا عد أهل العقل قلوا في العدد، لا يقل المرء في القصد ولا يعدم القلة من لم يقتصد.
ولا تعد شرا وعد خيرا، ولا تخلف الوعد وعجل ما تعد، لا تقل شعرا ولا تهمم به، وإذا ما قلت شعرا فأجد. ما هي ثورة الملاكمين؟
عزيزي المستمع، ثورة الملاكمين انتفاضة وقعت في الصين سنة 900 للميلاد، وكانت حركة قومية معادية للأجانب والنفوذ الأجنبي في الصين، وقد قتل الكثيرون أثناءها، وحوصرت السفارات الأجنبية في بكين. أقوال في الملابس.
قال أحد الحكماء: أخي المستمع، البس من الثياب ما يخدمك لا ما يستخدمك.
وكان لشخص صوف يلبسه ويقلبه كثيرا، فقال فيه: قد كان لي صوف عتيق طالما قد كنت أقلبه بغير تكلفي، والآن لي قد قال حين قلبته: قلبي يحدثني بأنك متلفي.
ومن كلام لبعض الحكماء: لكل شيء راحة، وراحة الثوب طيبه، وراحة البيت كنسه. عز التقوى.
ذكر الحسن بن محبوب عن الهيثم بن واقد أنه قال: سمعت الصادق عليه السلام يقول:
من أخرجه الله من ذل المعاصي إلى عز التقوى أغناه الله بلا مال، وأعزه بلا عشيرة، وآنسه بلا أنيس.
ومن خاف الله عز وجل أخاف الله عز وجل منه كل شيء، ومن لم يخف الله عز وجل أخافه الله من كل شيء.
ومن رضي من الله عز وجل باليسير من الرزق رضي الله منه باليسير من العمل، ومن لم يستحي من طلب المعاش خفت مؤونته ونعم أهله.
ومن زهد من الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه، وأنطق بها لسانه، وبصره عيوب الدنيا داءها ودواءها، وأخرجه من الدنيا سالما إلى دار السلام. حوار بين ملك ووزير.
قال ملك لوزيره: ما خير ما يرزق به العبد؟ فأجابه:
عقل يعيش به.
فسأله: وإن عدم؟ فرد عليه:
أدب يتحلى به.
قال: فإن عدم؟ قال:
مال يستره.
فكرر الملك قوله: فإن عدم. فأجاب الوزير قائلا:
فصاعقة تحرقه وتريح منه العباد والبلاد.
أقوال.
قال بعضهم: عزيز المستمع، مثل اللسان مثل السبع، إن لم توثقه عدا عليك وألحقك شره.
وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إذا تم العقل نقص الكلام.
وأخيرا من كلام لبعض الحكماء: من نطق في غير خير فقد لغى، ومن نظر في غير اعتبار فقد سهى، ومن سكت في غير فكر فقد لهى. أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة
نتبادل عندها التحايا.
شرفات زاهرة.
تهاني وفرح للباقر أوديها، لحن الشوق جينا اليوم نهديها. تهاني وفرح للباقر أوديها، لحن الشوق جينا اليوم نهديها. تهاني وفرح للباقر أوديها، لحن الشوق جينا اليوم نهديها. أهيم ويا الهوى اللي عندي وانثر الشوق، أنا العاشق وهيم بفرحة المعشوق. أهيم ويا الهوى اللي عندي وانثر الشوق، أنا العاشق وهيم بفرحة المعشوق. المحبة الغير هلها، المحبة الغير هلها لا تظنها تلوم. ولأهل المحبة اليوم أهنيها، لو تنشدني على الفرحة ومعانيها،
لو تنشدني على الفرحة ومعانيها.
والمن يا عزيز الروح أهديها،
والمن يا عزيز الروح أهديها.
تهاني وفرح للباقر أوديها، تهاني وفرح للباقر أوديها. لحن الشوق جينا يوم نهديها، تهاني وفرح للباقر أوديها. لحن الشوق جينا اليوم نهديها. تهاني للبقيع مطرزة بفراح، ترجمها بلسان الفاتن صداح. تهاني للبقيع مطرزة بفراح، يترجمها بلسان الفاتن الصداح. وشمس المجد لاحت وازدهى المصباح، ولأهل المحبة اليوم أهنيها، ولو تنشدني على الفرحة ومعانيها،
لو تنشدني على الفرحة ومعانيها.
والمن يا عزيز الروح أهديها،
والمن يا